الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من ربيع الثاني عام 1445 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر آبان عام 1402 هجري شمسي، والموافق 7 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2023 ميلادي. في 16 من شهر آبان عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 7 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1978 ميلادي، اندلعت في طهران تظاهرات عارمة اعتراضا على تعيين الشاه المقبور للعميل الفريق أزهاري رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة عسكرية، وبالمقابل استمرت التظاهرات الشعبية. وقد أعلنت الجماهير الإيرانية أن تغيير البيادق لن يثنيها عن ثورتها، وستستمر في طريقها حتى إسقاط النظام الملكي الجائر بانتصار الثورة الإسلامية وإقامة النظام الإسلامي. وكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قد أصدر بيانا في ذلك اليوم بمناسبة استشهاد عدد كبير من الطلبة الإيرانيين على يد عناصر نظام الشاه في شوارع طهران في ذلك العام، أكد فيه أن الشعب الإيراني أثبت قوته وقدرته على قهر دبابات وبنادق الشاه المقبور. في 22 من ربيع الثاني عام 1262 للهجرة، ولد في مدينة إصفهان الفقيه والعلامة الشيخ محمد تقي الرازي المعروف بأغا نجفي. وقد تلقى الرازي المقدمات من العلوم الدينية عند والده، ثم انتقل إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كالميرزا محمد حسن الشيرازي والشيخ مهدي كاشف الغطاء. وعند بلوغه درجة الاجتهاد بدأ بتدريس العلوم الدينية في الحوزة، ثم رجع بعدها إلى إيران ليتولى مقام المرجعية في مدينة أصفهان. وعلى أثر اجتماع الجماهير الإسلامية حوله، خاف الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجري من نفوذه الواسع في أوساط المجتمع الإيراني، فبدأ بالتضييق عليه. وفي فترة نهضة التنباك وامتناع الشعب الإيراني عن اقتناء التبغ، كان للشيخ محمد تقي الرازي دور بالغ في توعية الجماهير ضد الاستعمار البريطاني. وأخيرا وفي 7 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1867 ميلادي، ولدت عالمة الكيمياء والفيزياء الفرنسية ماري سكودوفسكا كوري المعروفة بمادام كوري. وعرفت مادام كوري بسبقها وأبحاثها في مجال اضمحلال النشاط الإشعاعي، وهي أول امرأة تحصل على جائزة نوبل والوحيدة التي حصلت عليها مرتين وفي مجالين مختلفين الفيزياء والكيمياء. واكتشفت مع زوجها بيير كوري عنصري الراديوم والبولونيوم ليحصلا مشاركة على جائزة نوبل في الفيزياء. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قدس الإباء والنصر لي ولك ابترى. ستزول إسرائيل إن سقط الصهاينة العرب. أنا أنت يا قدس الإباء والنصر لي ولك ابترى. ستزول إسرائيل إن سقط الصهاينة العرب. يا قدس أنت قضية الأولى وحاضرة الزمن. مهما تكالبت العدا فالقدس في قلب اليمن. صنعات صافح قدسنا بدم على السيف انتصر. والمجد في خطوات شعبي يكتفي منه الأثر. يا قدس إن شعوبنا جاءتك وانفلق الغسق. مفتاح أقصانا زناد البندقية إن نقض. أنا أنت يا قدس الإباء والنصر لي ولك ابترى. ستزول إسرائيل إن سقط الصهاينة العرب. أنا أنت يا قدس الإباء والنصر لي ولك ابترى. ستزول إسرائيل إن سقط الصهاينة العرب. يا قدس أنت قضية الأولى وحاضرة الزمن. مهما تكالبت العدا فالقدس في قلب اليمن. يا صهيون قد دارت عليك الدائرة. للمرة الأولى نعود فنحن وعد آخرة. يا أمتي شكي ببرق العزم داجية الحلب. صرخاتنا لك صهوة يا قدس إن النصر لك. للجهاد الخيل إن النصر لك. وبكف حيدر رغم خيبر سوف نحمل مشعلك. يا قدس أسرج للجهاد الخيل إن النصر لك. وبكف حيدر رغم خيبر سوف نحمل مشعلك. يا شعب خب غمراتها واصرخ فإن القدس لك. بهدى الكتاب يقودنا رمز الإباء. يا شعب خب غمراتها واصرخ فإن القدس لك. بهدى الكتاب يقودنا رمز الإباء.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركاتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقاء سنتحدث معكم حول موضوع من جد وجد. أصدقائنا الحلوين، هل رأيتم كيف أن بعض الطلاب يريدون أن ينجحوا لكنهم يريدون أن يلعبوا طيلة النهار ولا يقرؤون دروسهم؟ أنا أيضا رأيت مثل هؤلاء الطلاب. سوف أخبركم اليوم بما فعلته سميرة، لكن ليس الآن. لماذا؟ تسألون لماذا؟ حسناً سأقول لكم، لأن الآن هو وقت الحزورة. حزورتنا لهذا اليوم هي: ما هو الشيء الذي إذا وقع على الأرض لا ينكسر وإذا سقط في الماء لا يبتل؟ هيا يا شطار فكروا في الحل واحزروا. ما رأيكم يا أصدقاء لو نستمع إلى تمثيلية اليوم؟ عنوان تمثيليتنا هو الحمامة والنملة.
في يوم من أيام الصيف الجميلة، كانت هناك نملة تمشي على أحد أغصان الأشجار باحثة عن الطعام. وفجأة اختلف الجو وهبت رياح قوية.
يا إلهي، يا لها من رياح قوية. ساعدني يا إلهي، إن لم ألجأ إلى مكان مناسب سأسقط في النار. يا إلهي ساعدني أرجوك، لا أتمكن من التوازن. يا إلهي يا إلهي ساعدني.
بغبغبغو، إنها النملة، إنها تكاد أن تسقط في النار. أيتها النملة، أيتها النملة، خذي غصن الشجرة، خذي غصن الشجرة وتسلقي عليه.
حسنا.
نعم أحبتي، أمسكت النملة بالغصن، وعلى الفور سحب الحمام الغصن بمنقاره إلى شاطئ النهر.
يا إلهي لقد نجوت من الموت، كنت أن أموت لولا الحمام الطيب. أين هو الحمام؟ أجل إنه قادم. واو، إنه يحمل بعض الفواكه.
مرحبا، مرحبا أيتها النملة، كيف حالك يا نملة؟
أهلا أهلا بك أيها الحمام. شكرا لك أيها الحمام الطير، فقد أنقذت حياتي. أنا مدينة لك، لولاك كنت ميتة الآن.
أشكر على وعدك، لقد جئت لك ببعض الثمار والفواكه لتستعيدي قوتك يا نملة. تفضلي خذي.
شكرا لك يا حمام، لا أنسى فضلك هذا.
أرجو أن تستعيدي عافيتك يا نملة، يجب علي أن أذهب.
أجل أنا بخير، لقد سببت لكم المتاعب، أرجو أن أرد لكم الجميل.
شكرا لك يا نملة. بغبغبغبغو.
طيب أيها الحلوين، حلق الحمام ليبحث عن الطعام، وواصلت النملة طريقها في الغابة.
واو، يا لها من بذور كثيرة، من رمى كل هذه البذور هنا؟ هل يعقل أنها رميت هنا دون سبب؟ يا إلهي، أجل، الصياد، يا إلهي الصياد، إنه من فعل الصياد، أجل، ولكن الصياد لا يصيد النمل، ولكن ربما يلحق الأذى بالحمام الذي أنقذ حياتي. يا إلهي، يجب أن أراقب جميع تصرفات هذا الصياد. من هذا الطير الذي يأتي من بعيد؟ أجل، إنه الحمام الذي أنقذ حياتي. والآن ماذا أفعل؟ كيف لي أن أنقذ حياته؟ يا إلهي، إنه صاحب حق علي، يجب أن أنقذه من يد الصياد. يا إلهي، ماذا أفعل؟ أجل، لدي فكرة، سأذهب وأعض الصياد من رجله كي لا يتمكن من إطلاق رصاصة على الحمام.
انحرفت أحبتي بندقية الصياد، ودخلت الرصاصة في جذع الشجرة، وأدرك الحمام الأمر فطار بعيدا.
مرحى، لقد هرب الحمام، لقد أنقذت حياته.
يا إلهي، لقد كاد الصياد أن يرميني ببندقيته، ولكن كيف انحرفت بندقيته؟ لعل بعض الحشرات عضته، لا أدري. على كل، يجب أن أرى من فعل ذلك بحقي لأشكره. نعم،
لم يدر الحمام أحبتي أن النملة هي من قام بإنقاذه من رصاصة الصياد.
بغبغبغو، لأختفي بين تلك الأشجار وأرى من قام بإنقاذي. ما زال الصياد يئن من ألم في رجله.
أيها الحمام، أأنت بخير؟
نعم أيتها النملة، أين أنت؟ لا أستطيع رؤيتك.
أنا هنا على قدم الصياد.
وماذا تفعلين هنا على قدم الصياد؟
لقد علمت بأن الصياد وجه بندقيته إليك، فسارعت إليه وكنت بعض قدمه.
إذن أنت التي أنقذت حياتي.
نعم نعم يا حمام، أردت أن أرد لك الجميل وأحمد الله أنك لم تصب بأي أذى.
شكرا شكرا لك أيتها النملة، شكرا.
لم أقم إلا بواجبي يا حمام.
أيتها النملة،
نعم؟
ألا ترغبين في أن تري الغابة من الأعلى؟
كيف يمكن ذلك وأنا لا أستطيع التحليق في السماء؟
سأحملك على ظهري.
حسنا مرحبا. ولكن أيها الحمام، انتبه ولا تطر بسرعة لأن الهواء سيخطفني وسأسقط مرة أخرى في النار.
لا تخاف أيتها النملة.
أجل أحبتي، النملة لم تنسى المعروف الذي قدمه الحمام لها ذات يوم، وقد بذلت كل ما بوسعها من أجل أن ترد الجميل له وأن تساعده بكل ما تملك من قوة. ويجب أيضا أن لا نستهين بقدرة أحد مهما كان بسيطا وضعيفا، فلكل دوره في الحياة. نعم أحبتي،
أصغانا الحلوين، حان الآن موعد بث. ماذا؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعد نشيد البرنامج. وصلنا قرب بيتنا رأينا إحدى طالبات صفنا واسمها سميرة تسكن في نفس الزقاق، ورأتنا هي أيضا، وفي اليوم التالي سألتنا عن رقم بيتنا. بعد أيام بينما كنا ندرس سمعنا طرقا على الباب. إنها سميرة جاءت لتلعب معنا، فقلنا لها إننا ندرس الآن، فقالت أنا أيضا لم أدرس، يمكننا أن نلعب الآن ثم ندرس. أنا ذاهبة إلى المتنزه، وسوف أدرس عندما يحل الليل. فقلنا اذهبي، نحن نريد أن ندرس. حسنا يا أصدقاء، قبل أن أخبركم بما فعلته سميرة في ذلك اليوم، أدعوكم أن تستمعوا إلى الحوار الذي دار بين صديقنا أحمد وأبيه في فقرة اسأل وتعلم.
تعال يا أحمد لأرى أظفارك.
تفضل يا أبي.
مما أظفارك طويلة يا ولدي، تعال لأقلمها لك.
ولماذا نقلم أظفارنا كل أسبوع يا أبي؟
مع أن الأظفار مهمة جدا، لأنها تحافظ على صلابة وقوة الأصابع، وتساعد في السيطرة على التحكم بالأشياء الدقيقة، وتساعد في الضغط على الأجسام، ولكننا يجب أن نقلمها مرة في الأسبوع على الأقل.
ولماذا يا أبي؟
أولا، إن تقليم الأظفار في أيام الجمعة من السنة النبوية الشريفة. وثانيا، تقليم الأظفار له العديد من الفوائد، فهي تحمي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض، لأنها تمنع تراكم الأوساخ والجراثيم تحتها، وبالتالي فالتقليم يمنع الإصابة بالتسمم أو الإصابة بالأمراض.
ولكن الأظفار إذا طالت كثيرا تتكسر لوحدها ولا تحتاج إلى تقليمها يا أبي.
نعم يا ولدي، إن الأظفار إذا طالت تتكسر فتجرح أصابعك وتسبب لك الألم. وإذا تكسرت وأردت أن تغسل وجهك ويديك تتخدش بشرتك ويداك. نعم
هذا صحيح يا أبي، وكيف أحافظ على سلامة أظفاري يا أبي؟
أولا، أن تقلمها باستمرار ولا تتركها تطول فتتكسر. وثانيا، أن تأكل المواد الغذائية المفيدة، مثلا أن تشرب الحليب وتأكل مشتقاته كل يوم، وتأكل اللحوم والبيض والخضروات الورقية وكذلك المكسرات، وبهذا تصبح قوية وسليمة.
سأفعل ذلك يا أبي.
إن شاء الله.
وأشكرك على هذه المعلومات.
أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أنه في بداية العام الدراسي علمنا أن بيت زميلتنا سميرة يقع في نفس الزقاق، وكانت سميرة تحب اللعب في المتنزه بعد العودة من المدرسة، لكننا كنا نفضل أن ندرس أولا وبعد ذلك نلعب قليلا ونحضر حقائب المدرسة. ويوما بعد يوم كنا نتقدم في دراستنا وكنا من الشاطرات، لكن سميرة كانت من المهملات، كانت تنسى أن تكتب واجباتها يوما، ويوما لا تحل مسائل الحساب، ويوما تنسى أن تجلب دفترها أو كتابها. ذات يوم رأيناها تبكي فسألناها ما بها، فقالت: وبختني المعلمة وقالت لي إنني إن لم أدرس بجد فسوف أرسب هذه السنة. فاقترحت عليها أن نساعدها، فقالت: وكيف؟ قلت لها: بدلا من أن تلعبي بعد عودتنا من المدرسة تعالي إلى بيتنا لندرس معا. ففعلت ذلك وكانت من الناجحات في آخر السنة. هالوين. أريد الآن أن أكرر عليكم الحجورة التي تقول: ما هو الشيء الذي إذا وقع على الأرض لا ينكسر وإذا سقط في الماء لا يبتل؟ هل عرفتموه؟ أها، أريد منكم أن تفكروا جيدا حتى تستمعوا إلى الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج إن شاء الله. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
زملائي الصغار، معي نبأ ياسر. أهلا نبأ، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف أنت في المدرسة؟ هل أنت من المجتهدات؟ تجتهدين في الدراسة؟
نعم، أنا مجتهدة وأثابر للدراسة.
كيف نعرف أنه أنت مجتهدة؟
عندما يكون عندي أي امتحان أو أي شيء أنا أحب أنه أحققه، لازم أثابر وأجد أنه تعرفون من امتحاناتي أو من الأشياء اللي أنا أحققها، يعني أنا ثابرت وجديت حتى حققتها. أنه أدرس كثير، يعني أسوي فشي أثابر به على مود فشيء معين أنا أريده.
طيب،
لازم بالمثابرة إلى أن أوصل للشيء اللي أريده.
طيب، يعني أنا أفهم من كلامك أنه الجد والمثابرة ليس فقط في الدراسة. كيف؟
مثلاً في الأشياء العامة، مثلاً حياتنا يوم من أجل شيء أنا أريده يجب أن أجد أو أثابر.
كيف؟ هل تعطيني مثال؟
مثلاً عندي هواية الرسم. أنا رسمي في البداية كان مو زين، بعدها ثابرت جديت ظلت أتعلم، ظليت ما أيأس، أظل أتعلم وأرسم وأروح أماكن للتعلم. نعم. وتعلمت هسه رسم صار زين.
ماذا تتمنين أن تكونين في المستقبل؟
أتمنى أن أكون مهندسة.
طيب، كيف تستطيعين أن تحققي هذا الهدف؟
أدرس بجد.
نعم.
حتى أقدر أوصل للهندسة، ولازم أجد، وحتى لو أنا سقطت أو وقعت ما أيأس، أظل أثابر إلى أن أوصل.
لنختم لقاءنا بمقولة أو حكمة حول الجد والمثابر، هل لديك؟
وتوجد مقولة: من جد وجد ومن زرع حصد.
أحسنت كثيرا نبأ ياسر.
فإن سميرة عندما كانت مهملة لدروسها وبخت المعلمة، وعندما درست بجد نجحت. أنا أريد منكم كلكم أن تجدوا في دروسكم لتنجحوا إن شاء الله. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
جدتي.
نعم.
أتسمحين يا جدتي لكي نبدأ حلقة اليوم بتحريك الدولاب؟
نعم يا نرمين، على الرحب والسعة.
أها، خرجت هذه الكرة من الدولاب.
خرجت الكرة التي كتب عليها حرف الخاء.
حرف الخاء.
نعم، ويوجد فيها كلمات مثل الخوخ، المخزن، والخزانة وغيرها.
هذا صحيح، وماذا عن معلوماتك يا جدتي؟
سوف نتحدث عن مدينة الخليل في فلسطين يا نرمي. أسسها الكنعانيون في زمن قديم، وتعد اليوم أكبر مدن الضفة الغربية من حيث عدد السكان والمساحة.
مدينة الخليل؟
نعم.
لم أسمع بها يا جدتي.
نعم يا نرمي، سميت مدينة الخليل بهذا الاسم نسبة إلى نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام. الذي يعتقد أتباع الديانات السماوية بأنه أبو الأنبياء عليه السلام، حيث يعتقد أنه سكن مدينة الخليل.
إذن إنها مدينة تاريخية وقديمة.
نعم يا عزيزتي، ولمدينة الخليل أهمية دينية للديانات الإبراهيمية، أي اليهودية والمسيحية والإسلام، حيث يتوسط المدينة المسجد الإبراهيمي الذي يحتوي على مقامات للأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام وزوجاتهم يا نرمين.
هذا رائع يا جدتي.
أما للأسف الشديد فقد احتلت فلسطين على يد الصهاينة أعداء المسلمين والبشرية، وراحت مدينة الخليل والكثير من أجزائها تحت تصرفهم واحتلالهم.
إنهم ظلموا الفلسطينيين يا جدتي.
نعم يا نرمين، تقع البلدة القديمة بمحاذاة المسجد الإبراهيمي، وهي عبارة عن أزقة وبيوت ودكاكين قديمة، وتضم العديد من الأسواق. تقوم قوات الاحتلال الصهيوني بإغلاق أجزاء كبيرة منها، وتنشر قوات من الجيش الصهيوني فيها لوجود تجمع حديث للصهاينة يسعون للسيطرة على العقارات في تلك المنطقة.
أدعو الله أن يخلص الفلسطينيين من ظلم الصهاينة المعتدين يا جدتي.
إن شاء الله إن شاء الله.
هيا أصدقائنا الحلوين، هل عرفتم حل الحجورة؟ الحجورة التي تقول ما هو الشيء الذي إذا وقع على الأرض لا ينكسر، وإذا سقط في الماء لا يبتل؟ ها؟ ما هو؟ هل عرفتموه؟ أحسنتم يا أصدقائي الحلوين، إنه الظل يا أصدقاء. أقول لكل من عرف الجواب أحسنت يا صديقنا الشاطر. يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى اللغات.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأعزاء الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في رياض أحلى اللغات ولكم فيها ما لذ من كل أنيق وما زكى من كل فتيق. وهذه طليعته شهادة كمال لكمال واعتزاز جمال بجمال. فهذا الصادق بن الباقر جعفر بن محمد عصمنا الله بحبهم من كل سوء يقول لأمير المؤمنين عليه السلام 9 كلمات: أيمن جواهر الكلام، وأيتمن حقائق البلاغة، وقطعن أطماع المحاولين عن اللحاق بهن. 3 منها في المناجاة، و3 في الحكمة، و3 في الأدب. فأما اللواتي في المناجاة فقوله: إلهي كفاني فخرا أن تكون لي ربا، وكفاني عزا أن أكون لك عبدا، أنت لي كما أحب فاجعلني لك كما تحب. وأما اللواتي في الحكمة فقوله: أمن على من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغن عمن شئت تكن نظيرة. وأما اللواتي في الأدب فقوله: قيمة كل امرئ ما يحسنه، والمرء مخبوء تحت لسانه، والناس أعداء ما جهلوا. وفي التصحيح يقال: جهر الشيء يجهر جهرا، ظهر وعلن، وجهرته أنا أجهره جهرا أيضا، أظهرته وأعلنته، فهو لازم ومتعد. ويتعدى هذا الفعل بالباء والهمزة أيضا، فيقال: جهر بالأمر وأجهره، ويقال: جهر الصوت يجهر جهارة، مثل نظف ينظف نظافة إذا علا وارتفع، وهو جهير الصوت، وصوته جهوري بفتح الجيم وتسكين الهاء وفتح الواو. وقول الناس جهوري بفتح الجيم وضم الهاء وتسكين الواو خطأ محض، فقل: صوت جهوري أي عال، ورجل جهوري أي عال الصوت، ولا تقل جهوري ورجل جهوري، فهو خطأ بعيد عن ألسنة الفصحاء حفظهم الله حماة أمناء لأحلى اللغات، لغة القرآن الكريم، دامت عذبة متلألئة. ما زالت رياحين أحلى اللغات تحييكم من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتجذبكم إلى أحد المتقدمين في الشعر في بغداد أيام نعيمها المترامي نورا وظلا، أعني الشاعر الكاتب الظريف محمد بن أبي أمية الرقيق الطبع الحسن التصرف في إبداعه المغرب في معانيه، ومن روائعه السائرة التي يتمناها الشعراء الحاذقون في نظم الدر هذه الأبيات الرقراقة: أقلني قد ندمت على الصدود وبالإقرار عدت من الجحود. أنا استدعيت سخطك من قريب كما استدعيت عفوك من بعيد. فإن عاقبتني فبسوء فعلي، وإن ظلمت عقوبة مستفيدي. وإن تصفح فإحسان جديد عطفت به على شكر جديد. ويقتادنا الذوق الرفيع اتفاقا إلى المثل السائر مع علاء ملك شاهي مخرج هذه الكلمات: إياك أعني واسمعي يا جارة، وهو مثل من أمثال القصة، وأول من قاله سهل بن مالك الفزاري، وذلك أنه خرج يريد النعمان بن المنذر ملك الحيرة، فمر بأحد أحياء طيء وقصد خباء حارثة بن لأم، فوجده غائبا، فرحبت به أخته وأكرمت، وكانت أجمل بنات زمانها وأكملهن، وهي عقيلة قومها وسيدة نسائهم، فافتتن بها سهل أيما افتتان، وجعل لا يدري كيف يرسل إليها، فجلس في الفناء وأخذ ينشد وهي تسمعه، فقال: يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة أصبح يهوى حرة معطارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. فزبرته وخاشنته فاستحيا، وقال: واسوأتا، والله ما أردت منكرا. فاستحيت هي من تسرعها وقالت له: صدقت، فأقم ما أقمت مكرما، ثم ارتحل ما شئت مسلما. فلما رجع من عند النعمان وقد حباه وأكرمه، نزل على أخيها، فبينا هو مقيم عندهم تطلعت إليه نفسها وكان جديرا بها، فأرسلت إليه أن يخطبها إما زال على رغبته فيها، فخطبها على نفسه وتزوجها وسار بها إلى قومه. وهذا المثل يضرب لمن يعرض بشيء وهو يريد غيره. ومن أعذب ما يختتم به أحلى اللغات ما تركه لنا الشاعر الحسيني الكبير الشيخ عبد الحسين الأزري البغدادي رحمه الله، قوله في مطلع قصيدة رائعة في رثاء سيد الشهداء الحسين عليه السلام، وهو هذا: عش في زمانك ما استطعت نبيلا، واترك حديثك للرواة جميلا، ولعزك استرخص حياتك إنه أغلى، وإلا غادرتك ذليلا، فالعز مقياس الحياة، وظل من قد عد مقياس الحياة الطولا. قل كيف عاش ولا تقل كم عاش من جعل الحياة إلى علاه سبيلا. لا غرو إن طوت المنية ماجدا، كثرت محاسنه وعاش قليلا. ولم يبقى لأحلى اللغات إلا أن تحييكم بأطيب التحيات وبأزكى الأمنيات.
دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني خلقتك للصلاح فحدت عني وجانبت الصحائف والمثاني تركت الحق أبلجتك ثريا ورحت تهيم في ليل الهوان رجوعا للمساجد لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان فإني لا أزال هنا قريبا أجيب المستجير إذا دعاني هلعت من النداء فصرت أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني هلعت من النداء وصرت أبكي أبكي وأذكر زلتي والقلب عاني ألا يا رب هدتني الخطايا وفل عزيمتي عشق الحسان ألا يا رب هدتني الخطايا وفل عزيمتي عشق الحسان غشيت الإثم حتى
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين تحية طيبة مني سارة العطار وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين طهران والقاهرة تؤكدان استمرار المشاورات بينهما لوضع حد للهجمات الصهيونية الوحشية ضد المدنيين في غزة المقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للقوات الصهيونية وتدمر آليتها ودباباتها على مشارف قطاع غزة غوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ويحذر من أن القطاع يتحول إلى مقبرة للأطفال. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزيرا خارجية إيران ومصر استمرار المشاورات بين البلدين لوضع حد للهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد المدنيين في غزة. واعتبر حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بنظيره المصري سامح شكري المشاورات بين البلدين بهذا الشأن أمرا مهما، مبديا استعداد طهران لمواصلة المشاورات مع القاهرة. بدوره أكد شكري على استمرار المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف للمساعدة في وقف الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإرسال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، كما استعرض إجراءات مصر لإيصال المساعدات الإنسانية الدولية لسكان غزة. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي يوم أمس رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني، حيث أكد سماحته وجوب مضاعفة العالم الإسلامي من ضغطه السياسي على واشنطن والصهاينة لوقف العدوان على غزة. للمزيد بشأن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران نتابع التقرير التالي.
بينما تدوي مقاتلات الاحتلال الصهيوني في سماء غزة وتغير بأعنف الغارات على الغزاويين، يحط محمد شيع السوداني رحاله في طهران حاملا معه ملفا واحدا هو الحرب على غزة. قائد الثورة الإسلامية ولدى استقباله الضيف الزائر شدد على المواقف الطيبة والقوية للعراق حكومة وشعبا في دعم غزة وأهلها، وأشار آية الله خامنئي إلى الدور الخالص للعراق في زيادة الضغط السياسي للعالمين العربي والإسلامي على أمريكا والكيان الصهيوني لوقف العدوان على غزة، مؤكدا أنه لولا الدعم السياسي والعسكري الأمريكي لما استطاع الكيان الصهيوني من مواصلة عدوانه. في المؤتمر الصحفي الذي جمع السوداني برئيسي، أكد الرئيس الإيراني أن طهران تدعم أي إجراء دولي وإقليمي يردع الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة من مواصلة المجازر في غزة.
الولايات المتحدة تقوم بإرسال المساعدات المالية لإسرائيل وتزويدها بالسلاح وتشجع الكيان الصهيوني على ارتكاب المزيد من القتل والإجراءات غير الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. طبعا الولايات المتحدة تزعم أنها تتطلع نحو مساعدة غزة ووقف إطلاق النار، وكل هذه مزاعم كاذبة ولا تتناسب مع إجراءاتها.
من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن المجتمع الدولي فشل في إيفاء واجباته والتزاماته في وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة.
نقول بكل وضوح أن المجتمع الدولي والمنظومة الدولية قد فشلت في الإيفاء بواجباتها والتزاماتها.
نبرة متناغمة وتوافق يبدوان واضحين في كلام السوداني ورئيسي، ما يفندان التكهنات الإعلامية بشأن موقف بغداد من المقاومة ضد الكيان الإسرائيلي.
أقيم في العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر تحت شعار صوت واحد مع غزة، أكد المشاركون فيه أن دماء الشهداء الفلسطينيين ستمنح الدافع لمواجهة نظام يريد بقاء هيمنته واستبداله بنظام عالمي يقوم على العدالة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
صوت واحد مع غزة، عنوان مؤتمر أقيم في العاصمة الإيرانية طهران دعما للشعب الفلسطيني بحضور أساتذة وطلبة الدول الإسلامية المقيمين في إيران. غزة التي أصبحت اليوم